بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن مباحث ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى في ملكه وبعض مباحث القدر، بدأ في الكلام عن المباحث المتعلقة بالإيمان بالأنبياء والرسل، فقال رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. أهل العلم حينما يتكلمون عن السابق واللاحق في قضية النبوة والرسالة يقولون: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ومعنى ذلك أن النبوة سبقت الرسالة، وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، والرسالة أعلى مرتبة، الرسالة أعلى مرتبة من النبوة. طيب، من هو الرسول ومن هو النبي؟ هذا من المباحث التي تكلم عنها أهل العلم، وإن كان أمر الثمرة فيها ضعيف إلا في قضية اعتقاد معنى الرسول والنبي، معنى ذلك لا ينبني عليها ثمرة في العمل. وعلى كل حال، فإن أعدل الأقوال في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، أرسل بشريعة وأمر بتبليغها إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين. وكلا النبي والرسول يؤمرا بتبليغ الرسالة. وهنا يظهر أن القول بأن النبي من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، قال أهل العلم لا يستقيم ذلك، إذ ما فائدة أن يبعث برسالة ثم يؤمر بعدم تبليغها؟ ولكن النظر في قضية النبوة والرسالة إلى القوم الذين أرسل إليهم هذا النبي أو هذا الرسول، فيرسل الرسول إلى قوم مخالفين ويرسل النبي إلى قوم موافقين، يؤكد رسالة من قبله. ومن الأدلة كذلك، أو من المسائل التي ذكرها هنا، قضية النذارة. النذارة معناها التحذير من الشرك، التحذير من النفاق وغير ذلك من مساوي الأخلاق، التحذير من الكفر. إذن التحذير من الشرك، من الكفر، من النفاق، من المعاصي، هذا كله من باب النذارة. ثم قوله ختم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والمرسلين، وهذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ولا خلاف في ذلك. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ما وجه الدليل من هذا الحديث؟ وما وجه الاستدلال هنا؟ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ها؟ فلا حاجة إلى نبي آخر يبعث إلى غيره من الأقوام. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ناس إلى الناس كافة، فلا حاجة إذن إلى أن يرسل أي رسول بعده عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فمن الدلائل على ذلك من السنة، والآية ظاهرة في ذلك، لا حاجة إلى يعني مزيد تأكيد، لكن الأدلة في ذلك متوافرة متواترة متكاثرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فهذا أيضا من الدلائل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك كثيرة. إذن أرسله الله عز وجل بالبشارة والنذارة كما قال، والنذارة كما قال المصنف رحمه الله: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا، قالوا شاهدا على هذه الأمة استجابت أم لم تستجب، وشاهدا أيضا على الأمم السابقة أن الله أرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجج. ومبشرا، من دخل في دين الله جل وعلا بالجنة والمغفرة. ونذيرا، لمن لم يستجب لهذه الدعوة بالعذاب. ثم قال جل وعلا: وداعيا إلى الله بإذنه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله جل وعلا إنما هو بأمر ربه، لا يعني محض فكره أو محض عقله صلى الله عليه وسلم، بل إنه طائع لله جل وعلا ممتثل لأمره سبحانه وتعالى، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم، أي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. والقرآن يقال له القرآن العظيم والقرآن الكريم والقرآن الحكيم، وهذه كلها من الأوصاف التي لها دلالات. فاختار هنا المصنف رحمه الله أن يقول كتابه الحكيم، الحكيم المحكم في آياته. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. أحكمت، ووصف القرآن بأنه محكم، ووصف القرآن بأنه متشابه، ووصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه. أما المحكم فمعنى ذلك أنه المنزل من الله جل وعلا، الذي لا اختلاف فيه، لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. وأما المتشابه وهو الوصف العام، التشابه العام، معنى ذلك أنه تتشابه القصص فيه، تتشابه الأحكام فيه، تتشابه الأساليب فيه. وهل هذا التشابه العام يناقض الإحكام العام؟ لا يناقضه. طيب، ووصف أيضا بأنه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمحكم هنا المراد به الذي لا يحتمل أكثر من معنيين، طبعا على تفاصيل عند أهل العلم في ذلك، والمتشابه الذي قد يحتمل أكثر من معنى، فترد في طريقة أهل العلم ترد المتشابهات إلى المحكمات، فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات، معنى ذلك لم يبقى للمتشابه إشكال في الفهم. إذن أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم، وهذا فيه أيضا أن القرآن منزل من الله جل وعلا، ويتضمن هذا الكلام إثبات صفة النزول، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. ثم قال: وشرح به دينه القويم. شرح به دينه القويم، الله جل وعلا قال في محكم آياته: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن هداية. انظر إلى دقة عبارة المصنف رحمه الله حينما قال: وشرح به دينه القويم. معنى ذلك أن كل ما يأمر الله جل وعلا به فهو موجود في كتابه، إما أن يوجد على وجه المطابقة أو التضمن أو الالتزام. ومعنى ذلك إما أن تجد الأمر ظاهرا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وإما أن تجد الأمر متضمن، فقوله وحرم الربا يتضمن أنواع الربا وأصناف الربا، كما يتضمن حل أنواع البيع بتفاصيلها، ويتضمن كذلك ما دل القرآن على صحته وعلى أمر الرجوع إليه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكيف يستجيب الإنسان لأمر الله جل وعلا في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو ومن يطيع الله ورسوله، إذا كان سيترك السنة كيف سيطيع الرسول؟ كيف سيعمل بدلالة القرآن؟ لا يمكن. إذن واجب عليه أن يضم إلى ذلك أمر السنة، والسنة وحي من الله، ولذلك نقول نصوص الوحيين عن القرآن والسنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وعلى هذا فإن الدين كله مشروح، أي لا غموض فيه. ومن هذا المنطلق قال أهل العلم قاعدة: لا يوجد في الشريعة أمر مجمل لم يبين. لا يوجد في الشريعة أمر مجمل لم يبين، لأننا إذا قلنا إن هناك أمر مجمل لم يبين، إيش يكون الإشكال؟ طيب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الشرع، أو إذا كان النص حتى في كتاب الله جل وعلا، فهذا تكليف بما لا يستطاع يا إخوة، تكليف بما لا يستطاع. يأتيك أمر مجمل ماذا أفعل به؟ والله جل وعلا رحيم بعباده أن يكلفهم ما لا يقدر عليه. ولذلك من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أن جعل السنة مفسرة للقرآن، تبين مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة وتفسر لفظة، فكل بل إن العلماء يقولون إن كل ما في السنة هو تفسير لما في القرآن، كل ما هو وارد في السنة هو تفسير لما في القرآن، إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. ومن هنا فلا يجوز أبدا تسويغ ما يدعو إليه البعض ممن لا يعرف لمصادر الشريعة الإسلامية مكانتها ولا قدرها في أن يقول أنا أستغني بالقرآن، فإن هذا لا يقوم له دين على التحقيق أبدا. لا يمكن، لا يمكن لإنسان يستغني عن السنة أن يقوم له الدين أو أن يصح منه الاعتقاد. التفاصيل المسائل في أمر العبادات والمعاملات والحقوق والحدود الواردة في السنة ستكون في حقه معطلة، ومعنى ذلك أنه سيترك جزءاً كبيراً من الدين لا يعمل به. وهذا يبين بطلان مذهب من يسمون بالقرآنيين، وهم في الحقيقة نكرانيون أو جحوديون، فمذهبهم مذهب باطل ودعواهم دعوة فاسدة، ويقوم أصل مذهبهم على نقض الدين لا على العمل به، وعلى فساد التعبد لا على صلاح الاستقامة أبدا. فمن هذه الناحية حينما يأمر الله جل وعلا بامتثال كتابه أو بيان أنه أنزله رحمة للعباد، فإن جميع هذه الأوامر تتضمن أمر السنة. ولذلك عظم الله جل وعلا في كتابه أمر المخالفة للسنة فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لم يقل عذاب فقط، قال أليم، معنى ذلك أن الأمر عظيم في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهدى به، والضمير يعود إلى القرآن، الصراط المستقيم. الله جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما معنى أقوم؟ أحسن، أفضل، أكمل، أجمل. أقوم أفعل تفضيل. إذن الله جل وعلا جعل هذا القرآن هداية للتي هي أقوم، ومعنى ذلك أن كل ما جاء في القرآن فإنه أقوم مما جاء في غيره في عين المسألة، في كل مسألة. في باب العلاقات الاجتماعية ما جاء في القرآن فهو أقوم، وفي باب تقسيم الأموال ما جاء في القرآن فهو أقوم، وفي باب العلاقات الزوجية ما جاء في القرآن فهو أقوم، وفي السياسة الشرعية ما جاء في القرآن فهو أقوم، وفي معاملات الناس فيما بينهم البين فما جاء في القرآن فهو أقوم. أقوم من جميع النظريات، أقوم من جميع الاقتراحات أو الآراء أو الأفكار أو النظم أو نحو ذلك. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الذي أنزل القرآن وأنزل هذه الشرائع هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعرف حاجته، والذي يعرف ما يعلم ما يصلح له وما لا يصلح له، وما يصلح به وما لا يصلح به. فلذلك امتثال القرآن هو صلاح لك وإن لم تعرف العلة في الأمر، وانتهاؤك عن النهي الوارد في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو لمصلحتك وإن لم تعرف علة النهي. ويقول أهل العلم علة الأمر الحقيقية وعلة النهي الحقيقية هي الامتثال. يعني إذا وقفت على أمر في كلام الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن توقف العمل على معرفة العلة، فإن هذا دليل على علتك في هذا المسلك، وأنك سلكت مسلكا عليلا مريضا. وإنما الواجب على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا فيمتثل، ثم يلتمس الحكمة، فإن تبين له شيء من الحكم، والحكم عندما نتكلم عنه هنا الحكم الاجتهادية، أما الحكم النصية فهذه ظاهرة. الحكم تنقسم إلى قسمين: حكم نصية مثل هيا خل أحسنت، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذه حكمة نصية. طيب الحكمة الاجتهادية التي لم يتضح فيها أمر فيجتهد العلماء، هل يجب عليك الوقوف في باب العمل حتى تظهر لك الحكمة أو تستنبط هذه الحكمة؟ لا يجوز، بل يجب عليك المبادرة إلى العمل، ولا حرج عليك في محاولة استنباط الحكم. وما الإشكال في أن الإنسان لا بد أن يعرف الحكمة؟ لأنه يناقض قول الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وكذلك ما يشرع سبحانه وتعالى، لا تسأل لماذا، لا تسل لماذا صلاة الفجر ركعتين ولماذا صلاة الظهر أربع، فإن العقل البشري القاصر الضعيف بعيد جدا عن أن يعرف حكم التشريع غير المنصوصة. ولذلك كانت صفات أهل الإيمان أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، ما جاءك من أمر قل سمعت وأطعت، وما جاءك من نهي أيضا قل سمعت وأطعت، هذا الواجب على أهل الإسلام. فقال وهدى به الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هذا الذي ندعو به في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم يقول العلماء هذا قيد احترازي، وعلى هذا فالصراط صراطان، صراط مستقيم وصراط غير مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط غير المستقيم؟ قال العلماء هذا يتفرع إلى فروع، منه ما يتعلق بالكفر فهو صراط غير مستقيم وتفريعاته، والشرك هو صراط غير مستقيم، والبدع هي صراط غير مستقيم، والمعاصي هي صراط غير مستقيم. فهذه كلها من سبل الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رسم خطا مستقيما ورسم عن جنبتيه خطوطا مخالفة، وقرأ هذه الآية ثم قال هذا صراط الله. إذن المشي على الصراط المستقيم الواجب على الإنسان هو امتثال أمر الله جل وعلا وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. وعندما نقول بالفهم الصحيح ليس معنى هذا أن يقول قائل أنا سأمتثل كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتضح لي، فنقول لك العقول تتفاوت والأفهام تختلف، فربما تأتي إلى مسألة فيها وجوب العمل فتفهمها بعقلك القاصر إبطال العمل، أو أن الأمر واجب فتجعله بعقلك القاصر مكروه أو محرم أو مستحب أو نحو ذلك. إذن ثلاث قضايا مهمة في معرفة الحق، وهي ما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله أن أقوال الناس وكلامهم يوزن بميزانين: النص والقرآن والسنة، والإجماع المراد به الفهم الصحيح للنص، الفهم الصحيح للنص. إذ هذه هي قوة الإجماع، يعني قوة الإجماع أنك لا تقع بين فهمين بل تقع في فهم واحد تأخذ به على مسألة معينة، يتفق على ذلك مجتهدو والأمة في عصر من العصور. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي المتعلقة باليوم الآخر، قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هنا الكلام سيأتي عن مسائل متعلقة بالبعث وما بعد البعث من قضايا الحسنات والسيئات ونحو ذلك. ابتدأها بقوله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أهل العلم بعضهم يقول الساعة ساعتان، ساعة صغرى وساعة كبرى، وبعضهم يرى أن الساعة الصغرى هي موت الإنسان، قامت قيامته الصغرى، أو الساعة الكبرى هي البعث أو نهاية الدنيا، عفوا نهاية الدنيا. ومن أهل العلم من يقول الساعة ساعتان، فالساعة الأولى هي الصغرى، وهذه تأتي على أهل الإيمان، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصبة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قال: قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. هؤلاء من أهل الإيمان. طيب، إذن الساعة الكبرى التي تنتهي بها الدنيا تقوم على من؟ تقوم على شرار الخلق، إذن ليس على هؤلاء. فالساعة هنا المرادة ليست الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقوم على شرار الخلق، ومعنى ذلك أن الساعة لا تقوم حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث. تلك الساعة هي التي هي نهاية الدنيا، نهاية الدنيا. طيب، مبدأ هذه الساعة أي الكبرى النفخ في الصور، مبدأ هذه الساعة النفخ في الصور، قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق، هذه تسمى نفخة الصعق، وبعضهم يقول هي نفخة الصعق ونفخة الفزع، نفخة الصعق ونفخة الفزع، نفخة واحدة، والنفخة الثانية نفخة إيش؟ البعث، نفخة البعث عند من يقول بأنهما نفختان. طيب، ثم قال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ما هو البعث؟ هو إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب، إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب. قال الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. معتقد أهل السنة والجماعة في أمر البعث أنه على الأرواح والأجساد، لا يقال تبعث الأرواح دون الأجساد ولا الأجساد دون الأرواح، بل تبعث الأرواح والأجساد. ومن دلائل العرش، عفوا، ومن دلائل البعث قول الله جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولذلك جاء في بعض روايات حديث جبريل حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت. ثم جاءت الأدلة كثيرة، الأدلة العقلية في النصوص الشرعية على أمر البعث، وهذا يؤكد على أهمية هذه المسألة، أن الله جل وعلا ذكر الأدلة عليها متنوعة. من ذلك مثلا الاستدلال بالبدء على الإعادة، الاستدلال بالبدء على الإعادة، كما قال الله عز وجل: أولم يروا كيف ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. والآية الأخرى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. كذلك الاستدلال بالشيء العظيم، يعني بالخلق العظيم، قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على أن يحيي الموتى. الاستدلال بأطوار الإنسان، كأنه انتقل من طور إلى طور، من حال إلى حال. يقول ربنا جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي في البعث على أن يحيي الموتى. إذن هذه دلالات ظاهرة النصية والعقلية كلها تدل على هذا الأمر. الذين أنكروا البعث طوائف، لكن في الجملة طائفتان: الدهرية ومشركو العرب في الجملة، وإلا هناك طوائف أخرى من كالباطنية مثلا. طيب، الدهرية حينما أنكروا هذا بناء على إنكارهم للخالق، بناء على إنكارهم للخالق، عندهم الجحود في وجود الخالق سبحانه وتعالى، فأنكروا قضية البعث. طيب، ما الدليل على أن الدهرية أنكروا؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. المشركون أنكروا البعث ليس جحودا للخالق، لأنهم يؤمنون بالخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن كانت شبهتهم هو استبعاد أن يكون هناك يوم آخر، استبعاد ذلك. ولذلك ذكر الله جل وعلا قولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هناك طوائف أنكرت أيضا كالباطنية، هناك طوائف أولت اليوم الآخر كالرافضة وغيرهم، هناك عدة طوائف لهم أقوال في ذلك، لكن في الجملة من أنكر قضية البعث هم الدهريون ومشركو قريش. ثم قال رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. من المعتقد الصحيح يا إخوة أن الحسنات تتضاعف في الأزمنة وتتضاعف في الأمكنة. فمثلا من الأزمنة التي تتضاعف فيها رمضان وعشر ذي الحجة، ومن الأمكنة التي تتضاعف فيها الحرمين كالصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام والصلاة كذلك في المسجد الأقصى. الصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ ما شاء الله تزيدون أنتم، اللهم بارك، 1000 صلاة. في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، 500 صلاة. أحسنتم. طيب، وفي الزمن الفاضل مثل رمضان قلنا وعشر ذي الحجة. طيب، السؤال: هل السيئات تتضاعف، يعني عددها يتضاعف؟ ها، ما الدليل؟
من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
أحسنت، فلا يجزى إلا مثلها. طيب، لكن تتضاعف في أمر آخر، يقول أهل العلم هي تتضاعف في الكيفية ليس بالعدد، معنى ذلك أنها تكون عظيمة في المكان الفاضل وتكون عظيمة في الزمان الفاضل. يعني مثلا من يعصي الله جل وعلا في رمضان ليس كمن يعصيه في غيره، ومن يعصيه في عرفة ليس كمن يعصيه في غيره، ومن يعصيه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فلا ليس كمن يعصيه في غيره، بل إن تبييت النية على من يريد فسادا في المسجد الحرام ولو كان في بيته فإنه يؤثم. والدليل إنما الأعمال بالنيات، هذا ما شاء الله الحديث الذي يستدل به على كل شيء، بارك الله فيه. ومن يرد فيه بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. ومن يرد يقصد، هو ما زال في بيته لكن قصد أن يفسد في الحرم، فإن الله عز وجل توعده بالعذاب الأليم. طيب، ثم قال رحمه الله: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. يا إخوة، هناك أسباب حبذا يعني أن نذكرها، لأن مما ربما تنشط الهمة على مضاعفة الحسنات. قد ذكرنا ما يتعلق بالمسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى في مضاعفة الحسنات. كذلك يقول العلماء الأثر العام للعمل، إذا عملت عملا وكان أثره عاما، فقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تدعو إلى هدى فيأخذها عنك شخص ويعطيها لغيره ولغيره، وهكذا يتوارثون هذا الهدى، فلك الأجر في ذلك. أيضا إحسان العمل، أن تعمل العمل لكن أن تكون فيه محسنا متقنا. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن العبد إسلامه، يعني أتقن عمله ما قام به في الإسلام، قال: فكل حسنة يعملها تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك جاء في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا تعمل نصف العمل، وإذا جئت إلى الصلاة صليت ربع الصلاة كنت حاضرا فيها، لا، أتقن العمل واستحضر القلب واستحضر النية. كذلك الصلاة في الحرمين ذكرناها، الصلاة من أول النهار هذه من الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة كاملتين. وفي الحديث روايات. على كل حال، هذا ما يدل على تضاعف العمل، وتضاعف العمل هو زيادة في الحسنات. وهذا الباب واسع وكثير، ولا بد للمسلم أن يقرأ في مثل هذا حتى يحرص على الأعمال التي تضاعف فيها الحسنات. بعض الأذكار يا إخوة عظيمة، كيف تغفل عنها؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابية، يقول يعني: قلت في هذا الذكر في معنى الحديث: ما قعدت أنت تذكرين الله في يومك كله أو في وقتك كله الذي قعدت فيه، ذكر يسير تقول هذا الذكر 3 مرات، وغير ذلك من الأذكار التي فيها مضاعفة للحسنات. ودائما الإنسان الحريص على التعبد لله جل وعلا يحرص على الأعمال التي فيها حسنات كثيرة. وقاعدة عامة أن الأعمال المتعدية حسناتها أكثر من الأعمال اللازمة غير المتعدية، النفع المتعدي الحسنات فيه أكثر. لذلك سقي الماء الدعوة إلى الله جل وعلا، وغير ذلك من نفع الآخرين في أمر دنيوي قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، في أمر ديني. إذن كل هذه أعمال فيها مضاعفة للحسنة. ثم قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني جعل الله جل وعلا التوبة سبيلا إلى غفران السيئات. فلذلك أسباب مغفرة السيئات ومحو الذنوب كثيرة، منها التوبة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار معناه أن تطلب أن الله جل وعلا يستر ذنبك. من أسماء الله جل وعلا الغفور، أي الساتر، في معنى اسم الغفور الذي يستر الذنب. الحفاظ على الصلوات في أوقاتها وبصفاتها، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والجمعة، الصلوات الخمس إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر، ما لم ترتكب الكبائر. كذلك الذكر بعد الأذان، وهذا يكاد يكون الآن من السنن المهجورة، أنه إذا أذن المؤذن الناس لا يرددون وراءه. كان بعضهم يقول: كنا نتعلم أو نستمع للمؤذن كما نستمع للقرآن، معنى ذلك من الحرص على الترديد خلف المؤذن. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال غفر له ذنبه. عمل يسير، قال غفر له ذنبه، أجر عظيم. كذلك إسباغ الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. إسباغ الوضوء، ويقول قائل: ما إسباغ الوضوء؟ هو الوضوء كما كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم باختصار. كذلك الأذان، الحرص على هذه المهمة العظيمة التي ربما يزهد فيها بعض الناس، وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: والمؤذن يغفر له مد صوته. المؤذن يغفر له مد صوته، يعني إلى أن يصل صوته، فهو أجر عظيم وفضل كبير. هذه هدية يا شيخ محمد، بارك الله فيك. قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، يكفر الله جل وعلا به السيئات. الصبر على البلاء من أسباب تكفير السيئات كذلك. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان فيها تكفير لخطاياه. مجالس الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في من حضر أو استمع وتابع أن ينيل لنا هذا الأجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه، قال: فيقومون حتى يقال قوموا قد غفر الله لكم، قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. أجر عظيم، والحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله. إذن من معتقد أهل السنة في جملة القول أن الله جل وعلا يضاعف الحسنات، وأنه سبحانه وتعالى جعل لنا سبيلا إلى تكفير السيئات. هذه منة. في بعض الأمم قال الله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فاقتلوا أنفسكم، كانت التوبة أن يقتل الإنسان نفسه. الآن الحمد لله أن تقلع عن الذنب أن تندم على ما فعلت، تستغفر الله جل وعلا، تفارق الذنب، تعزم على عدم العود وأنت في صحة وقبل غرغرة الروح. فالتوبة أمرها يسير، لكن الشيطان يعسرها على العبد. ثم قال رحمه الله: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هذه مسألة مهمة. الإنسان الذي يجتنب الكبائر تغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. إذن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، الشخص الذي لا يجتنب الكبائر لم يحقق هذا الشرط، ومعنى ذلك أنه لن تكفر له الصغائر، لأن إن هنا شرطية، إن تجتنبوا. فقال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، معنى ذلك لو أن الإنسان يصلي هذه الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، أو الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ولم يجتنب الكبائر لم تكفر له الصغائر، طيب ماذا ينال؟ ينال أجر هذه الأعمال، هو ينال أجر هذه الأعمال، لكن لا ينال تكفير الصغائر ما لم يجتنب الكبائر. طيب، قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. معنى ذلك لو أن الإنسان مات وعنده أصل التوحيد، ولكنه مات من كبيرة لم يتب عليها، فإنه تحت مشيئة الله كما جاء في الحديث: إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والدليل على ذلك عموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية دلت على أن الأمر الذي لا يغفره الله هو الشرك. وهل الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ خلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم يقول المراد بالآية الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فيكون تحت المشيئة، وبعضهم يقول لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان الشرك شركا أكبر أم كان شركا أصغر فإنه لا يغفره الله. لكن ما الفرق بين الشركين؟ أن صاحب الشرك الأصغر وإن أدخل إلى النار فإن مآله إلى الجنة، أما صاحب الشرك الأكبر فإنه مخلد في نار جهنم. طيب، أما صاحب الكبيرة فإن مات تائبا تاب الله عليه، وإن مات على كبيرته لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. يخرج بأمور كثيرة جاءت في الشريعة، منها الشفاعة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. معنى ذلك عنده أصل الإيمان، إذ لو لم يكن عنده أصل الإيمان فهو إما على الكفر وإما على الشرك، وهذا سواء كان في الكافر الأصلي الذي لم يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان الكافر المرتد مثلا، أو الذي حصل منه ناقض فمات على كفره، ناقض للإيمان سواء بكفر أو بشرك، فإنه يدخل تحت عموم هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. معنى ذلك أن يكون مخلدا في نار جهنم عياذا بالله. ثم قال: فأدخله به جنته، يعني أدخله بالإيمان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سبق معنا الكلام عن الشفاعة وأنواع الشفاعة وما اختص به صلى الله عليه وسلم من هذه الأنواع. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. طيب، يقول: لعل المصنف قصد وهدى به الصراط المستقيم محمدا صلى الله عليه وسلم وليس القرآن. في أنزل عليه الكتاب الحكيم وشرح به الدين القويم وهدى به الصراط المستقيم، يعني هدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احتمال أن الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. شكر الله للأخ الكاتب، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.